إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال هذه الأبواب تتوالى في هذا الكتاب العظيم فيما يتعلق بمسألة الهجر أو الهجران، أو ما يحدث بين المؤمنين والمسلمين من القطيعة ومن العداوة والبغضاء والشحناء. والحمد لله نحن أمام دين عظيم فيه من النصوص، وفيه من التوجيهات، وفيه من الأقوال، وفيه من الإرشاد ما يزيل كل ما من شأنه أن يديم البغضاء والعداوة بين المسلمين، وفيه كل ما من شأنه أن يوطد وأن يربط وأن يؤلف بين قلوب أهل الإيمان وأن يزيد في محبتها. يذكر المصنف هنا هذه الترجمة تحت باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم سبق الكلام عليه، أصله القطع، يعني ما يقع بين المسلمين من التصارم أو من المصارمة. المصارمة يعني إذا كانت القطيعة من الطرفين. وقد يكون الصرم والقطيعة من أحد الأطراف. ذكر المصنف أن الصرم أو المقاطعة هذه حالة قد تحدث بين الناس، قد يلجأ إليه بعض الناس لما جبلوا عليه من حب الانتقام ورد الاعتبار للنفس، وخاصة عند حالة الغضب فيقع بين الناس التقاطع. وقد رخص لهم الشرع أن هذه القطيعة إذا كانت لسبب شخصي دنيوي فإنها لا تجوز أن تستمر فوق 3 أيام بلياليهن. هذا هو حد الهجر، ألا يزيد عن هذا الذي ذكر في الشرع، 3 أيام بلياليهن. أما إذا كان سبب القطيعة يتعلق بالدين فإن هذا قد يبقى ما دام ذلك الذي هجر على فساد في دينه أو بدعة أو هوى، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن ما يقع بين المسلمين من التقاطع بسبب أمور الدنيا، فتحت 3 أيام جائز له ذلك، لكن فوق 3 أيام يحرم عليه. أحياناً يصعب على الناس أن يرجعوا إلى المودة والصفاء وإلى إزالة الشحناء، لأنه قد يقع بينهما ما قد يجعل الإنسان أنه لا يريد أن يلتقي بالإنسان الآخر ولا أن يراه، بل ولا أن يسمع شيئا من أخباره، ربما للضرر الذي ألحقه به، وقد يكون صديقا له. فالشرع أعطى لنا بعض الوسائل والأسباب التي إن اتخذها المعالج للأمر، المعالج لهذه القطيعة، إن استعملها فإنها تزيل هذا الصرف، بمعنى لا يلحقه بعد ذلك الإثم. فذكر المؤلف قال باب إن السلام يجزئ من الصرف، فهذا مذهب البخاري وهو مذهب الجمهور، أنه إذا كان هناك تقاطع بين اثنين أو بين جماعتين، ثم إذا التقى بعضهم البعض وسلم أحدهما على الآخر يكون قد رفع الهرج وقد أزال الإثم عنه. فإن رد عليه السلام الآخر فهو شريكه في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فالآخر يكون قد برئ من الإثم وصاحبه يبوء بالإثم. فالسلام يجزئ من الصرف، هذا مذهب الجمهور. لكن الإمام أحمد ذهب كما سبق وأن بينا أن السلام لا يجزئ من الصرف، بل لابد من عودة ذلك الصفاء الذي كان بينهما، يعني أن يعود لأصل علاقتهما. فإن كانت علاقة التي بينهما علاقة ود ومحبة وارتباط ومجالسة دائمة، قال فينبغي أن تعود تلك الصداقة إلى عهدها الأول، قال لي أن هذا هو المطلوب حتى تزول الشحناء. فمجرد السلام عنده لا يكفي. لكن جاء في بعض الأثار، ومنها هذا الأثر الذي ذكره المصنف، وإن كان أثرا ضعيفا لوجود هلال بن أبي هلال في سنده، لكن تشهد له نصوص أخرى أن السلام، وقد مر من كلام المصنف أن السلام يرفع الهجر، إفشاء السلام يرفع الهجر. فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام. لا يحل بمعنى لا يجوز، إذن يفيد ماذا هذا؟ الحكم يفيد التحريم وليس الكراهة. قال فإذا مرت به 3 أيام وهذا أقصى ما ينبغي أن يصل إليه وأن لا يجاوزه، قال فليلقه. انظر هنا، هذا اللفظ دقيق ولابد أن نفهمه. قال فليلقه ولم يقل فإذا لقيه، والفرق بينهما أن في قوله فليلقه أي فليبحث عنه، أي فليتحرى المكان الذي يجده فيه، ولا يكفي مثلا أن يحدث نفسه بأن يقول رفعت الهجر، هذا لا يكفي، بل ينبغي أن يذهب إليه، يعني كأن يبيت نية وإرادة وعزيمة في قلبه أنه يريد الآن أن يصل ذلك الشخص وأن يبحث عليه في المكان الذي يظن أنه سوف يجده فيه، فليذهب إليه لأجل أن يفشي عليه السلام. وهذا كان دائب الصحابة رضي الله تعالى عليه، حتى قيل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى الأسواق وما له في السوق من حاجة، لما سئل قيل له ما لنا نراك تتجول في الأسواق، وكأنهم كانوا يظنون أن الذي يتجول في الأسواق هذا الذي لا شغل له، فكان يقول لهم أني لم يخرجني إلا من أجل أن أسلم على الناس، لما يرى من فضل التسليم على الناس وما فيه من الأجر العظيم وما فيه من الحسنات المضاعفة، فكان يلقى السلام من أجل أن يسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما في هذا الحديث، قال فليلقه، فليبحث عنه وليتحرى ذلك المكان الذي يغلب على ظنه أنه لا يجد الذي يظن أنه يجده فيه. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على ما جاء في شرع الله عز وجل من الترغيب في إفشاء السلام، بل إن إفشاء السلام أحد أسباب وجود المحبة بين المؤمنين. فإذا زهد الناس في إلقاء السلام وإفشاء السلام وفي رد السلام حلت مكان المحبة البغضاء والكراهية. أول أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قال أوشوا السلام بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوشوا السلام تسلموا، أوشوا السلام تسلموا. لأن الإنسان لو يتأمل في هذا اللفظ الذي يخرج من فيه السلام عليكم، السلام ما معنى؟ السلام أولا هو اسم من أسماء الله عز وجل، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والسلام يدل على أنك أعطيت الأمانة لمن سلمت عليه بأن تقول له يا مسلم يا جاري يا أخي، لا تجد من جهتي إلا الخير والأمان. فمعنى إذا قلت له السلام عليكم ثم إذا ذهب هذا الإنسان لا أتكلم في غيبتك بباطل، ولا أسرق مالك إن تركته، ولا أتعدى على عرضك بأن أنظر إلى بناتك أو إلى زوجتك أو أتجسس عليهم أو شيء من هذا القبيل، لأني قد أعطيتك الأمان بإفشاء السلام عليك. فالسلام في شرع الله عز وجل شيء عظيم جدا، وينبغي للمسلمين أن يقرأوا الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالسلام وبإحكامه وبأدابه. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا، إذا أردتم السلم وأردتم الأمان وأردتم الحياة الطيبة المطمئنة الهادئة في ظل الإسلام وشريعة الإسلام فافشوا السلام بينكم. ويفشى السلام هذا يدل على تواضع الإنسان أيضا، لكن بعض الناس للأسف الشديد يزهد في السلام، يزهد في إفشائه، والأظلم منه من يزهد بل ويعرض عن رده، والذي لا يرد السلام آثم. وأنا أقول بصراحة نجد بعض الناس، حتى لا أقول بعض الناس، أقول من تظهر عليه ملامح الاستقامة يلبس القميص وعنده اللحية والله لا يسلم على الناس. أعرف أشخاص هكذا، ما قيمته؟ ما معنى أن يأتي الإنسان اللي يصلي في المسجد ولا يسلم على الناس؟ أي إسلام هذا؟ أي شرع هذا؟ تسأله يقول لك أنا عندي ليسانس في الشريعة الإسلامية والله لا يسلم على الناس، لا لعداوته، لهوى في نفسه لا يسلم على الناس، ما يعجبوش ما يسلمش عليه. يجوز على واحد السلام عليكم، يجوز على آخرين ثلاثة أربعة قدام المسجد يجوز ولا يسلم. تسأل يقول لك شخص أنا داير هكذا ما سلمش. نقول هذا يعني أول ما ينبغي أن ينصح به قال أنت لا تراجع لا خشوع على الصلاة ولا الصوم ولا وكذا، راجع نفسك غير في هذه القضية بارك، راجع نفسك إلى أنت أراك يعني تؤمن بشريعة الإسلام، كيف تسلم على الناس؟ الإنسان نعم قد 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 يغفل أحيانا، قد يسهو مشغول يمر عليه إنسان يسلم عليه ما يسمعوش، ولا يكون مزروب ولا يخمم ولا يهدر في التليفون، هذا أيضا من نسميه أنا من آفات الجوال، أن الناس لكثرة شغلهم بالجوال صاروا لا يسلمون على الناس ولا يردون السلام. فالإنسان أحيانا لما يجي المسجد الناس داخل المسجد والله داخل المسجد هكذا قدام الباب وهو يهدر هكذا شاد شاد الهاتف ساعات طوال ينتظر الإقامة 10 دقائق ولا 4 ساعة وهو يتكلم أي كلمة يتكلم عن الناس، إذا راك مفتي وراك تفتي الناس قال معليش، ما عدا هذا غير طفي التليفون، هذا كله لغو. أنت جاي المسجد تدخل المسجد أول ما تجي داخل أغلق، بل أكثر من ذلك لو يكون واحد إنسان يفكر في هذه الأمور لما يجي خارج من الدار يغلق الهاتف، علاش؟ باش يتفرغ للناس. دوك تجي داخل هذا تمشي انت هكذا تصيب واحد السلام عليكم وهو هكذا واش قلت واش قلت نجي غدوه ايه هكذا او يهضر رايح يهضر في الجامعه يهضر خارج من المسجد يهضر. اذا كان هذه الوسائل اللي ممكن هي تكون خير من بعد هي التي تصدنا وتلهينا وتشغلنا عن مثل هذه الاداب عن هذه الاحكام حتى صار الناس لا يسلموا بعضهم على بعض، هذه افه والله غير افه. لابد الانسان ان ينظر الى هذه الامور ولا يغفل عنها. فهذه مسألة إفشاء السلام فيما بين الناس هذا أمر لابد أن نهتم به جميعا، أن يسلم بعضنا بعضا وألا نغفل عن السلام بقدر الإمكان. والإنسان لابد أيضا أن يراعي ما يقال له، أسمع السلام ورد بما هو أحسن منه. الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها. واحد يقول السلام عليكم واحد يقول صحيت واحد يقول السلام واحد يدير بيده هكذا لا تكتب إشارة، واحد سلم عليك لك بإشارة، بل نعم إذا كنت في سيارة تشير لكن مع التلفظ، أن تكتفي بالإشارة دون التلفظ هذا ما سلمت، هذا تقصير منك، فلابد أن تتلفظ وتشير إذا علمت أنه لا يسمعك، لكن الأصل إذا التقيت معه أن تسمعه ولا تشير بيدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإشارة في السلام هذا من صفات اليهود والعياذ بالله. إذن انظروا المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال إن السلام يجزئ من الصبر، دليل على أهميته وقيمته وكبير قدره، وأنه سبب من الأسباب التي يزيل بها الإنسان ما يقع بينه وبين الناس من عداوة وشحنة. أوفش السبب بنا، حتى هذا الذي قد لا يرتاح إليك ولا يطمئن إلى مسالمتك، اليوم قلت له السلام عليكم وغد وقت السلام عليكم وغد وقلت السلام عليكم، والناس يشهدون. بعد ذلك أنت تعرف أولا أنت عند الله سبحانه وتعالى مأجور، وأنت في الرد عليك يرد عليك من هو خير منه وهم الملائكة. والأمر الثالث أن الناس شهدوا أنك تفشي السلام، وهو الذي أعرض ولم يفشي السلام، وهو الذي أعرض ولم يفشي السلام، فهو الذي سوف تنال سمعته. أما أنت فإن سمعتك بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تسمو وترتفع، ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرك. ولهذا قال فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر لا شك في ذلك، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. إن سلم ولم يرد عليه الآخر هو يكون قد برئ من إثم الهجرة ومن إثم القطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث وقد مر وقد ذكره البخاري: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولم يقل وخيرهما الذي يسكت، أو قال وخيرهما من يضغط على الآخر، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليس هناك شيء يبدأ به الإنسان قبل أن يسلم، ولهذا حتى ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من لم يسلم فلا تكلموه، لأن السلام قبل الكلام. فهذا أول أدب ينبغي أن يلتزم به الإنسان في نفسه. إذا راح يتكلم مع إنسان يسأله في أمر صغير أو كبير، جلي أو خفي، أي أمر لابد أن يبدأ بماذا؟ بإفشاء السلام. يفشي السلام ثم يقضي حاجته أو يسأل سؤاله. تفضل.
قال باب التفرقة بين الأحزاب. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر رضي الله عنهما يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبدلوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر.
هذه الترجمة أيضا تابعة لما سبقها من الأبواب التي عقدها المصنف في أسباب البغضاء والعدوات. أورد هنا أثر عمر بن الخطاب الذي فيه أن من أسباب العداوة والبغضاء أن يجتمع الإخوة في مكان واحد أو في دار واحدة على طول الوقت وفي جل الأوقات، لأن هذا قد يفضي بهم إلى ماذا؟ قد يفضي بهم إلى العداوة والبغضاء. ولهذا قال باب التفرقة بين الأحداث. التفرقة يعني أن يعمل ولي أمرهم على تفرقتهم بأن لا يتركهم في كل الأوقات مجتمعين. والأحداث الذين يكونون في سن صغيرة، أي صغار السن الذين لا تحمل لهم، الرجل الكبير المدرك قد يفهم الأمور، لأنه مثلا إذا رأى لغوا وإذا رأى ربما كلاما زائدا عن المعقول ربما حدثته نفسه أو يأبى عليه عقله أن يستمر في الحديث معهم، فربما يخرج أو يستسمح أو يتعذر يتعلل ببعض الأعذار ويخرج منهم. لكن صغير السن لا يتفطن إلى مثل هذه الأمور، فهو دائما يحب اللعب ويحب الضحك ويحب الكلام، وهذا الكلام قد يفضي بعد ذلك إلى التنازع. وكم وجدنا يعني من مجالس ضمت بعض صغار السن وبعض الأحداث، وكلمة تأتي بكلمة وجملة بجملة ويستمرون في الحديث ربما إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم تقع بينهم مناوشات فيتلاشقون ربما بالحجارة أو بالعصي أو ربما حتى أحيانا بالآلات الحدة التي قد تودي بحياة أحدهم. كل هذا مما نجم من كثرة المخالطة وكثرة الحديث. ولهذا ذكر المسلم قال التفرقة بين الأحداث صغار السن لابد أن يراقبوا، وهذا فيه من الفقه أن الإنسان لابد أن يراقب هؤلاء الصغار الأحداث، وهذا خاصة هذا اللي الآن يسمون عند علماء النفس أصحاب الذين يبلغون سن المراهقة الصغير لما يكون 15 سنة 16 17، هذا السن خطير جدا. ولهذا حتى الأب والوالد والمرأة في بيتها خاصة من رزق يعني كثرة الأولاد أو كثرة البنات أن يراعي فيهم هذا الأمر، لا يتركهم دائما مجتمعين دائما مجتمعين. نعم قد يجتمعون في بعض الأوقات وفي بعض المواطن، يجتمعون على الأكل حتى تكون فيه بركة، يجتمعون لأجل مدرسة بعض الأمور التي تهم البيت، يجتمع بهم من أجل أن ينصحهم، لكن أن يرخي لهم الحبل ويتركهم وشأنهم في البيت من الصباح إلى المساء وربما إلى ساعة متأخرة في الليل، فقد تحدث بينهم نوع مشاجرة ولا تقع بينهم أشياء قد يتفقون على أمور قد تخل بالأداب وشي من هذا القبيل. فذكر المصنف هذه الترجمة قال باب التفرقة من الحديث، كل هذا من أجل أن لا تنشب العداوة والبغضاء بين هؤلاء، لأنهم لما كانوا صغارا في السن قد لا يتفطرون للأمور التي يدفعون بها هذه الأسباب التي تؤدي بهم إلى التنازع وإلى الوقوع في البغضاء والكراهية والشحناء. أورد عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، وسالم هو عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وسالم كان أيضا من علماء وكان من أهل الحديث، روى عن أبيه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحبه حبا جما، وكان يكثر من ذكره وكان يلازمه، فكانوا يلومونه في حبه، فكان عبد الله يقول لهم يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني كيف تلومونني في شيء هو يعني مني وجلدة ما بين العين والأنف سالم، يعني إذا تحرك أنفه تحركت عينه، وإذا تحركت عينه تحرك أنفه، فكان كثير الحب له وكان برا به. وسالم أيضا ممن روى كثير من الأحاديث عن أبيه عبد الله بن عمر، وهو أيضا روى عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان عمر يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا، يعني كنتم مجتمعين في البيت ونمتم، لكن إذا أصبحتم فتبددوا، تبددوا بمعنى تفرقوا كل يذهب إلى شغله وإلى عمله، ولا تجتمعوا في دار واحدة، يعني لا يكون أكثر مقامكم في البيت الواحد، فإني خاف عليكم أن تقاطعوا. وهذا فيه أن الصحابة كانوا يحذرون من الأشياء التي تكون سبباً في القطيعة والبغضاء، ومنها أن اجتماع الإخوان في الدار الواحدة أو في المكان الواحد أو في مكان العمل الواحد كثيراً وغالباً ما يفضي إلى النزاع وإلى العداوة فيما بينهم. ولهذا قال فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بكم أو يكون بينكم شر، يعني إن لم تقع بينكم القطيعة والعداوة يقع بينكم شر، يقع بينكم شر شيء من الكراهية أو شيء من يعني من الحمل على الآخرين أو أخذ أموالهم أو سرقتهم أو الكلام عليهم بسوء، فقال لابد أن تتفرقوا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الرقابة المستمرة الدائمة لأولادهم وبنيهم حفاظا لهم من خلال السوء التي قد تعصف بهم. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. تفضل.
باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان ان وهب بن كيسان اخبره وكان وهب ادرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر راى راعيا وغنما في مكان قبيح وراى مكانا امثل منه فقال له ويحك يا راعي حولها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
كأن هذه الترجمة التي ذكرها المصنف لا تمت بصلة إلى ما سبق، والمتأمل يرى عكس ذلك. كيف؟ لأن المصنف هنا قال باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، يعني أنت تشير على أخيك برأي سديد، تسدي له نصيحة هو في حاجة إليها، لكن هو لم يستشر، يعني لم يطلب منك أن تشير عليه. وهذه الترجمة علاقتها بما سبق أن الناس لو تركوا مثل هذا، يعني لم يشيروا ولم ينصحوا إخوانهم بما ينفعهم في أمر دينهم أو دنياهم، وقعت بينهم العداوة والبغضاء. فمثلا هذا الأثر الذي ذكره المصنف هنا، لو أنك أنت ذهبت إلى مكان ورأيت راعيا يرعى بالغنم، لكن ذلك المكان لا يكون مناسبا لا للراعي ولا لغنمه، وأنت تعرف المكان، مريت على ذلك الراعي لم تشير عليه بأي شيء، تركته وشأنه، ثم حصل له مكروه ويلتقي بك صاحب الغنم، ما تراه أو ما عسى أن يقول لك، وقد عرفك أنك مثلا من ساكني المنطقة وأنت أدرى منه بذلك المكان، الشيء الذي يمكن أن يعاملك به أن يقاطعك، يقولك أنت رأيتني في هذا المكان ولم تنصحني ولم تدلني على ما ينفعني، وكأنك أردت بي الإضرار وكأنك حسدتني. فترك الإنسان لنصيحة أخيه أو للإشارة عليه بما ينفعه من أمر دنياه أو دينه، إذا لم يفعل هذا، هذا سبب من أسباب العداوة. فكأن المصنف يريد أن يقول إذا أردتم أن تزيلوا أسباب العداوة وأن تجعلوا مكانها أسباب المحبة وأسباب التآلف، فينبغي أن تشيروا على من هو في حاجة إلى منفعة أو دفع ضرر وإن لم يطلب منكم. نعم قد يتأكد إذا طلب منك المشورة، لابد أن تكون له ناصحا ولا تخونه في النصيحة ولا تخونه في المشورة، لكن هذا ليس معناه أنه الإنسان لا يشير إلا إذا طلب منه ذلك، لا، بل إذا رأيت أخا لك على مهلكة أو في خطر أو ترى أن الأصلح له أن لا يفعل هذا، فينبغي لك أن تنبهه على ذلك، لكن من غير أن يكون في صدرك حسد أو هوى، يعني تسدي له النصيحة أو تعطي له ذلك الكلام في قالب النصيحة والشفقة والرحمة به، وأنت ربما كنت تريد أن تحصل على هذا الشيء لنفسك، لابد أن تكون أنت بعيدا عن هذه الأمور، وإلا كنت آثما في ذلك لا شك. فالمصنف رحمه الله قال باب من أشار على أخيه ولم يستشره، وهذا واجب بين أهل الإيمان أن يشير بعضنا على بعض بما فيه الخير بما فيه الصلاح بما فيه النفع، وإن لم نطلب في المشورة تدله على خير. ولهذا ذكر المصنف هنا حديث وهب بن كيسان، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، قال إن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، جاء في بعض النسخ في مكان نشح، والمكان النشح هو المكان الذي ليس فيه الشرب الكثير، بمعنى أن هذه الأغنام إذا رعت تحتاج إلى ماء ثم لا تجد الماء، فقد يحصل لها ضرر. قال ورأى مكانا أمثل منه، المكان الذي كان يرعى فيه الراعي لا يناسب هذه الأغنام التي رعاها، رأى ابن عمر مكان أمثل منها، وهو لا يهمه هذا الأمر لأنه لم يكن شريكا له ولم يكن من قرابته، لكن لما رأى ذلك قال له ويحك. ويحك كلمة توجع وتألم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني إنسان يكون يعني قريبا من الوقوع في هلكة أو في مضرة فتقول له ويحك،
كأنك تتوجع وتتألم له من أن يقع فيها. فقال له عبد الله: ويحك يا راعي، حولها، يعني حولها إلى مكان أفضل، إلى مكان أمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. كل راع مسؤول عن رعيته، حتى ولو كنت راعي الغنم فأنت مسؤول عن هذه الأغنام، فأنت راعي، وإذا كنت أبد فأنت أيضا مسؤول عن أولادك. والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم مسؤولة في بيت زوجها، مسؤولة عن ماله، ومسؤولة عن أولاده في تربيتهم وفي تأديبهم، والكل مسؤول، ما من إنسان يخلو من مسؤولية، ما كاش إنسان عاري من مسؤولية، ما كاش واحد عنده مسؤولية تجاه نفسه فقط دائما إلا وعنده مسؤولية. راك في الحي أنت راك مسؤول أيضا، مسؤول على أمن، ومسؤول على نظافة، ومسؤول على الاستقرار يعني أهل الحي. فكل إنسان عنده نصيب من المسؤولية، والله سبحانه وتعالى يسأل كل من استرعاه مسؤولية، صغرت أم كبرت، قلت أم كثرت. إذا كنت مسؤولا عن شخص أو كنت مسؤولا عن ملايين، الأمر واحد، لأنك سوف تسأل. كل راع مسؤول عن رعيته. هذا الأثر يبين لنا ما كان عليه الصحابة من تأسيهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاملتهم مع الواقع بالنصوص الشرعية، كيف كانوا يعملون بالسنة، كيف كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. انظروا، عبد الله بن عمر مر على إنسان ولم يقول أن الأمر لم يهمني ولا يهمني وليس فيه ناقة ولا جمل، لأن هذا الذي رآه هو أخ له في الإسلام، ولا بد أن ينصحه وأن يشير إليه بالخير وأن لم يطلب منه. فعبد الله بن عمر رآه، ثم رأى عمر بن الخطاب، رأى عبد الله بن عمر أن المكان الذي ترعى فيه ليس مناسب، وأنه يوجد مكان أفضل منه، فدله على ذلك. ثم أكثر من ذلك استدل له بما حفظه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. فنحن لو حقيقة عالجنا هذا الواقع المر الذي نعيشه، وكانت قلوبنا ونفوسنا تنطوي على حب الخير للمسلمين وعلى نفعهم، لأن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا أحب لنفسه ما يحب لغيره، هكذا قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، جاء في بعض الروايات: من الخير كما يحب لنفسه. وإذا لم تكن مؤمناً، أو كنت ناقص الإيمان، أو كنت ضعيف الإيمان، فكما تحب أنت لنفسك الخير تحبه أيضاً لغيرك. فعبد الله بن عمر دله على الأماكن الأفضل، ثم قال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فينبغي للإنسان أن يوظف ما يسمعه من نصوص ومن أدلة من أجل أن يعلم بها الناس وأن ينبه الناس إليها، لأنه لو قال له حولها ربما يقول: هذا واش دخله، لو قال له حولها وسكت، لكن لما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها. يكفيك أنك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر السنة وتعمل بها وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كم فيه من الفضل وكم فيه من الأجر. فلما ذكره وسمع أنه ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الرجل بأنه يريد الخير له، لأنه لا يمكن أن يستدل له بحديث وهو يريد شيئا آخر، بل قال له: كل راع وكل مسؤول عن رعيته. تفضل.
باب من كره من ذا السوء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العاري في هيبته كالكلب يرجع في قيده.
قال المصنف في هذه الترجمة: باب من كره أمثال السوء، أي كره أمثال السوء للمؤمنين، كره أمثال السوء للمؤمنين، لأن أمثال السوء لا تكون إلا للكفار وليس لأهل الإيمان. ومثل السوء هي الأوصاف الدنيئة التي يتصف بها الكفار وتتصف بها أخص الحيوانات، ولهذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثل السوء للكفار،
قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمثل السوء يكون الكفار لا يليق بأهل الإيمان. وقال أيضا عن الكفار عن اليهود الذين تركوا العمل بكتابهم قال مثل الحمار كمثل الحمار يحمل أصفارا. فوصفهم الله عز وجل بماذا؟ بأخص الحيوانات وهو الحمار لأنه يضرب به المثل في البلادة وعدم الفهم. فوصف الكفار بالحمير ووصفهم كما في آية أخرى قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب في كل أحواله يلهث سواء كان يحمل أو لا يحمل. فكذلك ضرب الله مثلا هذا للكفار. أما أهل الإيمان فلا يضرب لهم مثل السوء بل يضرب لهم المثل الحسن المثل الطيب المثل الطاهر. أما مثل السوء فهو للكفار. فقال باب من كره أمثال السوء للمؤمنين. وهذا فيه من الفقه أنه ينبغي الإنسان أن يراعي ما يخرج من فيه من ألفاظ. فلا يحسن مثلا أن يذكر مثل السوء الذي ذكره الله عز وجل في الكفار يذكره في أخيه يذكره في أهل الإيمان. هذا لا ينبغي. ولهذا قال المؤلف باب من كره مثل السوء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس وهو مخرج في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوء. أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بتلك الأوصاف الذميمة الدنيئة التي نشابه فيها أخص الحيوانات أو نشابه فيها تلك الحيوانات في أخص أحوالها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الشرع بأننا نتشبه في كثير من أحوالنا ومظاهرنا بالحيوانات لأن الإنسان مكرم على الحيوان. فلا ينبغي أن ينزل إلى ذلك الحضيض وإلى مستوى الحيوان. وكأن هذا فيه مبالغة في الزجر. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ولا أستطيع الآن أن أذكر لكم شيئا منها كثيرا فيما يتعلق بتشبيه بعض المعاصي التي يقع فيها المؤمن بحالة الحيوان. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير. لأن الخنزير مما تعافه نفوس المؤمنين ولحمه وشحمه كله مرض وداء فوق داء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يلعب بالنردشير. تعرفون النردشير هذا الذي فيه النقاط كذا ويرمى هكذا يعني ويلعب الناس به القمار لأنه فيه لعبة الحظ. قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. كذلك هنا قال في هذا الحديث ليس لنا مثل السوء يعني للمؤمنين لكن مثلا العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في هبته الهبة الصدقة أو ما يعطيه الإنسان لغيره يعطيه شيئا ثم يعود ويقول ارجع لي ما أعطيتك. هذا شبهه نفسه بماذا؟ شبهه بالكلب الذي يقي ثم يرجع في قيئه. جاء في رواية عند مسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يرجع في قيئه فيأكله. الكلب أكرمكم الله إذا قى وخرجت منه تلك الفضلة فإنه بعد ذلك يعيدها إلى بطنه. وانظروا إلى ما في إرجاع ذلك الأكل الذي طرأ عليه الفساد والنتن والرائحة الكريهة هو بعد ذلك أن الأمر ما حدث كأنه يأكل من جديد. لماذا؟ لأنه كلب والكلب لا عقل له وهو من أخص الحيوانات ضرب به المثل في السوء. فالمؤمن الذي يرجع في هبته يعطي هبة ثم يسترجعها يقول عود ارجع لي الهبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلب يقي ثم يعود في قيئه يعني يقي ثم يرجع إلى قيئه فيأكله من جديد ولا يبالي. فمن فعل هذا كان شبيها بالكلب. وهل المؤمن يحب هذا المثل مثل السوء؟ لا يحبه. فلهذا ينبغي الإنسان أن لا يقع في مثل هذا
نعم الهبة يجوز فقط للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، لأنه هذا ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأب إذا أعطى أحد أبنائه مالا أو أعطاه هدية أو هبة ثم بدا له أن يرجع في هبته، هذا يجوز له، لكن يرجع إذا كان اقتضى هناك سبب من الأسباب. ماشي قال أنا أعطيتها لك بعد حم نرجعها لك وقت منح، يعني إذا اقتضى سبب عرف باللي مثلا هذا وليده سوف يسخر ما أعطي له في معصية أو سوف يبذر ذلك المال، يمكن للأب أن يرجع في هبته ولا حرج عليه. لكن غير الوالد فإنه يحرم عليه، أعطيت الهبة أسكت عليها، فأنت تؤجر عند الله عز وجل ولا ترجع عنها. ولهذا انظروا هذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يتجنب بعض المعاصي وبعض الأمور التي جاء فيها أن فاعلها يشبه الحيوان. وهل يريد الإنسان أن يكون كالحيوان؟ وهل يريد الإنسان أن ينزل بنفسه إلى هذا الحضيض وقد كرمه الله عز وجل؟ والله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وهو يريد لنفسه أن يكون حمارا أو يكون كلبا أو أن يكون غرابا. وانظروا حتى في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة أن ينقر الرجل صلاته كنقر الديك، وجاء في بعض الروايات كنقر الغراب. هذا في تشبه بالحيوان، يجي يصلي يحط رأسه يعود يطلع، يحط رأسه يعود يطلع، شغله وينقب. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه فاعله بماذا؟ بالديك أو الغراب الذي ينقر ما في الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نتشبه بالثعلب. الثعلب ماذا يفعل؟ يكثر الالتفات لأنه لا يطمئن إلى أحد، ما عندهش لا من حتى واحد، يشوف هكذا يشوف هكذا. فهذا الذي يصلي وهو يلتفت يمينا ويسارا هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالثعلب، فنهانا في الصلاة أن نلتفت التفات الثعلب. نهانا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء إيمان كإقعاء الكلب. ما هو الإقلاع الإقعاء المنهى عنه؟ يعني أن ينصب الإنسان رجليه لما يكون في التشهد أو يكون عند إرادته السجود، أن ينصب رجليه ثم يضع إليتيه على الأرض، يعني يفرك هذا رجلي ويحط الإلية تاعه على الأرض، هذا يسمى إقعاء إقعاء الكلب. نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أول النهي عن الإقعاء، ثم بينا أن هذا الإقعاء ذميم لتشبه صاحبه بالكلب، فكأنه رضى بنفسه أن ينزل إلى مستوى هذا الحيوان الذي لا عقل له. وهذا فيه تنفير وفيه زجر عن مقارفة المؤمن لمثل هذه الأعمال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الصلاة عن الافتراش كافتراش السبع، يعني لما يكون الإنسان في السجود يعني الأصل أن يضع يديه، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، بل قال بعض العلماء أن الإنسان إذا لم يسجد على سبعة أعضاء فصلاته باطلة. بعض الناس يحط رأسه يحط يديه ويحط رأسه ويحط أنفه ثم يرفع رجليه في الآخر يخليهم هكذا عاديين، هذا لم يسجد، والنبي قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. لكن بعض الناس لما يضع يديه يضع أيضا الساعد على الأرض، يعني يفترشها كما يفترش السبع، هذا أيضا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهانا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك كما يبرك البعير. هذه مسألة وين اختلف فيها أهل العلم كيف يبرك البعير، ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. منهم من قال أن الإنسان ينبغي أي المصلي أن يسجد إذا كان قد رفع من الركوع أن يسجد مقدما يديه، يعني قدم يديه ثم يضع رجليه. قالوا لأنه لو قدم رجليه قبل يديه يكون قد بارك كما يبرك البعير، وهذا منهي عنه، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من قال بأنه يقدم ركبتيه على يديه، قال لأنه لو قدم يديه يكون قد بارك كما يبرك البعير، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب ابن القيم، مذهب الإمام أحمد، ومذهب ابن القيم، ومذهب ابن تيمية، والصحيح هو قول الجمهور. لكن الأمر فيه وسع، بمعنى لو الإنسان قدم رجليه لا يلام في ذلك، لأن جاء الاختلاف كيف يبرك البعير. ولهذا قالوا أن البعير يعني كيف يجلس في الأرض، يضع يعني رجليه المؤخرتين، فلما يقع ثم بعد ذلك يعني يثني يعني يديه الأوليتين، ثم بعد ذلك يعني لما يجلس في ثم بعد ذلك يضع القوائم يعني الثانية فتكون هي الأولى، ثم بعد ذلك يجلس على إليته. فقالوا إذن هو يسبق يضع يديه التي هما في الأمام. وإن كان هذه مسألة أنا لا أدري، يعني لست من أصحاب البادية كيف يعني يبرك البعير باش يبدأ يعني برجله الأولين ولا يعني برجليه الأخيرتين، هذا الله تعالى أعلم. والمسألة يعني الخلاف ضائر في هذا. الشاهد في كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضرب أمثال السوء للمؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتشبه بالحيوانات في أخص أحوالها، ومنها هذه المسألة، وهو أن يعود الإنسان في هيبته، يعطي هبة هدية ثم يطلب ردها، فهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم كالكيب الذي يقي ثم يرجع في قيئه. تفضل.
باب ما ذكر في البكر والخديعة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن غير كريم والفاجر خلق لئيم.
هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله في ما يسمى بالمكر والخديعة، والمكر بمعنى الخديعة وهو الاحتيال، المكر والخديعة هي الاحتيال، وبمعنى أدق هي إيصال المكروه إلى إنسان من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى إنسان من حيث لا يشعر. وقوله باب في المكر والخديعة يعني يريد المصنف التحذير من هاتين الخصلتين اللتان هما من خصال المنافقين، بل المكر والخديعة من صفات الشيطان إبليس، كما قال لآدم وحواء وقسمهما إني لكما من الناصحين، وهذا في الحقيقة مكر وخديعة، فدلاهما بغرور، الغرور هو المكر والخديعة، احتال عليهما. والمكر والخديعة هذه من صفات المنافقين، قال الله عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويخدعون أيضا أهل الإيمان، فهم معروفون بهذا. فكأن المصنف يريد من هذه الترجمة التحذير من الاتصاف والتحلي بهاتين الصفتين الذميمتين المكر والخديعة. ومعلوم أن المكر أو المكار بقدر ما يمكر بقدر ما يرجع المكر إليه، قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كم سمعنا من أناس يتعاملون فيما بينهم بالمكر والخديعة والاحتيال والنصب والغش والتزوير، ويدخل في الأموال والناس يحسبونه يعني صاحب تجارة وعنده مقام عند الناس، وتراه لسنوات وسنوات، ثم كما يقال آخر سبولة يعني يقطع سبعه حتى يسمع الناس عنه أنه في السجن وأنه حكم عليه بكذا من السنوات في السجن. لماذا؟ لأن الشخص كان يتعامل بالاحتيال والنصب والمكر والخديعة، لأن الله عز وجل قال لا يحق المكر السيء إلا بأهله. والمؤمن متنزع عن هذه الصفة، أي لا يبغي أن يكون كذلك، ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم أو أورد البخاري هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وقد يكون لنا إن شاء الله عود إلى هذا الحديث في موضوع الدرس المقبل بحول الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.